العربي الجديد بودكاست. يسود اعتقاد بين الناس أن جميع مرضى السكري يمكنهم الصيام بأمان،
ولكن الحقيقة أن الصيام قد يعرض البعض لمضاعفات كثيرة.
وللحديث عن هذه المخاطر وعن النظام الغذائي الصحي لمرضى السكري في رمضان، سنكون معكم أنا يار حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء،
وأنا الصيدلانية فاتن حداد،
وأنتم الآن تستمعون إلى بودكاست حياة صحية.
أنا مريض سكري من النمط الأول، مفروض أنه أنا ما أصومش خلال رمضان، لكن أنا بأصوم وما أعملش التست السكري لأنه بعتقد أنه بيفطر.
إذا نزل السكر عندي بكل بساطة بأخذ قطعة شوكولا صغيرة.
وأنا ما بستشير طبيبي لأني سلفاً بعرف الجواب، رح يقول لي ما بصيرش تصوم، وما بعمل تحليل سكر لأنه أساساً تحليل بفطر كمان، وإن صار نزل السكري بعد الإفطار بحل الموضوع بشقفة شوكولاتة.
يختار بعض مرضى السكري الصيام في رمضان من دون استشارة طبية، وهذا قد يعرض بعضهم لنوبات نقص سكر الدم أو ارتفاعه وحتى الغيبوبة السكرية.
درجة الخطورة يحددها الطبيب بالتأكيد.
طبعاً يارا، إنما بشكل عام يتوجب على المصابين بالسكري من النمط الأول الامتناع عن الصيام، وكذلك من يعانون صعوبة في ضبط السكري من النمط الثاني، ومن واجهوا نوبات انخفاض السكر خلال الشهور الثلاثة قبل رمضان، أو من سبقت إصابتهم بالحماض الكيتوني السكري، والمصابين بأمراض تزيد خطورة السكري مثل القصور الكلوي الشديد والحوامل.
أما المصابون بالسكري من النمط الثاني والمضبوط بالحمية أو الأدوية فيمكنهم الصيام بأمان، ولكن
بشروط، أهمها أن يستشيروا طبيباً ليعدل لهم جرعات الأدوية أو مواعيدها أو نوعها،
ويجب أن يقيسوا سكر الدم بشكل متكرر،
طبعاً قبل السحور والإفطار وبعدهما بساعتين وفي منتصف النهار، وكلما شعروا بأعراض نقص سكر أو ارتفاعه.
فاتن، يعي معظم مرضى السكري هذه الأعراض، ولكن من الضروري أن يعرفها المقربون منهم ليتدخلوا في حال لاحظوها على مريضهم.
بالتأكيد، فأعراض ارتفاع السكر، العطش أو الجوع الشديد، كثرة التبول، الإرهاق، الإسهال أو الأقياء، بينما أعراض انخفاضه هي الارتعاش، التعرق، الجوع، الصداع، وخز في الشفتين أو اللسان، تشوش الرؤية، وتسرع ضربات القلب.
إذا ظهرت هذه الأعراض قد يضطر المريض إلى الإفطار بشكل طارئ حتى لو كان ضمن الفئة التي يمكنها الصيام بأمان،
تحديداً إذا ارتفع السكر عن 300 أو انخفض عن 70.
في حالة انخفاض السكر يجب أن نستهلك فوراً مصدر سكريات بسيطة، 200 ميلي لتر من عصير الفواكه مثلاً، أو ملعقة عسل صغيرة. نقيس السكر بعدها بربع ساعة ونكرر العملية إذا بقي منخفضاً.
قد يتناول البعض الشوكولا أو السكر الأبيض في هذه الحالة، ولكن هذا ليس الخيار الأفضل.
طبعاً، لأن الكربوهيدرات المتعددة مثل النشاء والثنائية مثل السكر الأبيض تحتاج وقتاً أطول لتتفكك وترفع سكر الدم، على عكس السكريات البسيطة الموجودة في العسل، كما تبطئ الدهون الموجودة في بعض الأطعمة كالشوكولا امتصاص السكر.
أنا بخبي مرطبان المربى وهيك تحت المخدة أحياناً بأكل منه بالليل. أنا مريض سكر، بس أنه بشوف أنه السحور ما إله داعي، مش أساسي بالنسبة لي.
بس أفطر أنا بأكل كثير تمر، أنا بشعر أنه التمر بيساعد على أنه أكتسب سكريات صحية، يعني سكريات طبيعية. أنا كمان بحس أنه ما في داعي أتسحر، لذلك ما بتسحر.
التمر بأكل منه كميات كتير بأكله، أنه بعتبره أنه سكر عادي طبيعي، الجسم بيهضمه بكل سهولة وما إله أي أعراض جانبية أو أي مضار تاني.
التمر كتير بحبه برمضان، كتر منه كتير، ومش لأني مريض سكري لازم بعد عنه، لا بالعكس، أساساً السكر اللي بالتمر طبيعي وبضرش. هلأ المرأة والولاد بيحاولوا يخبوا كل شي سكريات عني، بس أنا بنكشهن وبطالعهن وبوكلهن.
يعتقد بعض مرضى السكري أنهم ليسوا عرضة لانخفاض سكر الدم، ولكن هذا غير صحيح، لأن مخازن السكر قد تستنفذ خلال ساعات الصيام الطويلة.
ولهذا أول نصيحة لهم أن يتسحروا ويؤخروا هذه الوجبة قدر الإمكان.
وطبعاً يجب أن يكون حجم الوجبات معتدلاً حتى لا يقفز مستوى السكر بعد الوجبة.
بالتأكيد يمكنهم تنصيف السعرات اليومية بين السحور والإفطار، أو استهلاك 30% منها على السحور، 50% على الإفطار، و 20% في سناكات خفيفة إن لزم الأمر.
ويجب أن تكون الوجبات متوازنة، أي نصفها تقريباً كربوهيدرات، 20-30% بروتين، و 35% دهون.
فاتن، قد يتساءل البعض ما هي الخيارات الأفضل من هذه الأغذية؟
يفضل أن تكون الكربوهيدرات بطيئة الامتصاص، وأن نختار الأطعمة الغنية بالألياف ليظل مستوى السكر في الدم مستقراً، مثل البقول والحبوب الكاملة وخبز القمح الكامل والخضار وقطعة من الفواكه.
ويجب أن نحاول تجنب الكربوهيدرات سريعة الامتصاص مثل المربيات والعسل.
يا ره، قد يواجه مرضى السكري أحياناً صعوبة في مقاومة الحلويات.
مفهوم. في هذه الحالات يفضل أن يتناولوها في نهاية الوجبة وليس وحدها، لأن استهلاكها مع بقيات الأطعمة يبطئ امتصاص السكر.
أما الأطعمة البروتينية فيفضل أن تكون قليلة الدسم، مثل اللحوم البيضاء بدل الحمراء والحليب منزوع الدسم بدل الكامل.
والدهون يجب أن تكون غير مشبعة،
تماماً مثل زيت الزيتون بدل الزبدة والسمنة.
من المهم أن نتذكر دائماً وخاصة على السحور أن البروتين والألياف والسكريات بطيئة الامتصاص تقلل الشعور بالجوع. أما على الإفطار فيمكن استهلاك قطعتي تمر على الأكثر، فالسكر الطبيعي مثل السكريات الأخرى يرفع سكر الدم إن أكثرنا منه.
من الضروري بدء الإفطار بشرب الماء والإكثار منه لاحقاً لتجنب الجفاف.
طبعاً، ومن الضروري أيضاً تخفيف منتجات الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا، لأنها مدرات للبول وتزيد خطر الإصابة بالتجفاف.
ولكن يا را، علينا ألا ننسى أن هذه النصائح عامة، ويجب على مريض السكري التعاون مع الطبيب أو أخصائي التغذية لتنظيم أكله بحيث يناسب أسلوب حياته ومتطلباته وعمره وحالته الصحية.
طيب، نحن دائماً بنسمع نصائح نظرية لمرضى السكري، بس ياريت كمان يكون في شي نصيحة لطبق مناسب إلهم وخاصة برمضان.
يا را، دعينا ننتقل إلى التطبيق العملي ونعطي مثالاً عن طبق رمضاني مناسباً لمريض السكري.
بكل سرور، وجبتنا ستتضمن كوب خضروات، 113 جرام من اللحم منزوع الدسم، كوب ونصف أرز كامل، ثلث كوب من الفاصوليا والبازلاء والعدس، ملعقتين صغيرتين من الزيت، كوب حليب منخفض الدسم، شريحة صغيرة بطيخ أحمر، وتمرة أو اثنتين.
التمر سيكون المفضل بالتأكيد.
لا شك في ذلك. تحتوي هذه الوجبة على 45% كربوهيدرات، 20% بروتين، 35% دهون، و 770 كيلو كالوري.
وصلنا الآن إلى نهاية حلقتنا،
لكنها مجرد بداية لحياة صحية.